مساء الخير على صديقنا العزيز، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد مع أهلكم وحبايبكم. الصراع بين مصر وإسرائيل ممتد منذ قيام الدولة العبرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومر بأكثر من مرحلة، بداية من لما شاركت قوات من الجيش المصري والمتطوعين في حرب فلسطين سنة 1948، واللي اتسمت بالنكبة بعد كده لما لها من نتائج كارثية على الفلسطينيين بعد ما تهجروا من أرضهم، ثم العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 بعد ما قامت إسرائيل بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا في الهجوم على حدود مصر الشرقية ومحاولة احتلال سيناء ومدن القناة، وسنة 1967 لما قامت إسرائيل بضرب جميع المطارات المصرية واحتلال أراضي سيناء وبناء خط بارليف عشان يمنع المصريين من عبور القناة واسترداد أرضهم، واللي عرفت باسم نكسة يونيو. بعدها على طول دخلت مصر في جولة جديدة من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي حرب الاستنزاف، واللي كبت فيها الجيش المصري الاحتلال الإسرائيلي خسائر عظيمة وقام بعمليات بطولية. وبعد ما مات الرئيس عبد الناصر وتولى نائبه السادات الحكم في مصر، دخل في مرحلة جديدة مع الاحتلال، وهي محاولة استرداد أراضينا بالتفاوض وبرعاية أمريكية. لكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي كان شايف أن مصر في موقف ضعف، وإيه اللي يخلي إسرائيل ترجع لمصر أرضها وهي مسيطرة عليها؟ وعشان كده السادات كان مطالب أنه يحارب عشان يسترد أرضنا ويرجع كرامة المقاتل المصري قصاد غطرسة الاحتلال. وزي ما احنا عارفين، في يوم 6 أكتوبر سنة 73 بدأت مصر في شن حرب على قوات الاحتلال المتمركزة على الضفة الغربية لاستعادة أراضينا في سيناء، ونجحت في كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر وإسقاط خط بارليف المنيع في 6 ساعات على رأي السادات، وبدأ العالم كله يتكلم عن إنجاز الجيش المصري. لكن بعد ما قدرت مصر تحقق مكاسب على أرض الواقع، السادات طالب القوات المصرية بالتقدم في سيناء، وده اللي خلاها تخرج من تحت مظلة الدفاع الجو المصري ويتم استهدافها من سلاح الجو الإسرائيلي. وساعتها حصل حصار للجيش الثالث الميداني من قبل قوات الاحتلال، اللي قدرت بقيادة شارون إنها تعبر قناة السويس من خلال ثغرة الدفرسوار. وهنا السادات قبل بمفاوضات الكيلو 101 الشهير، واللي نتج عنها وقف إطلاق النار، واللي مهدت بعد كده لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. السادات أصر على توقيع اتفاقية سلام طويلة الأمد مع إسرائيل، وأصبحت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل، وده اللي خلاها تخرج من الحضن العربي وقتها. الاتفاقية كمان رغم أنها رجعت سيناء كاملة لمصر، لكنها في نفس الوقت منعتها من السيطرة الأمنية عليها بعد ما قسمت التواجد العسكري في سيناء ل4 مناطق هما ألف وباء وجيم ودال، بيقل فيهم تواجد الجيش المصري كل ما تقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة. ولكن تم تعديلها جزئياً في نوفمبر 2021 لإتاحت الفرصة للسيسي بمواجهة الإرهاب في سيناء، بالتنسيق طبعاً مع حكومة نتنياهو. من كام يوم بقى شفنا إسرائيل بتتهم مصر بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب مخاوف إسرائيلية من زيادة التواجد العسكري المصري على الحدود. يا ترى ليه إسرائيل خايفة من زيادة تواجد الجيش المصري في سيناء رغم وجود السيسي في الحكم؟ وإيه هي خطة إسرائيل اللي بتستخدمها حالياً في المنطقة؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلاً بيكم. من يومين 2 نقلت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن مسؤول أمن إسرائيل خبر بيقول إن إسرائيل بعتت طلبة من مصر وأمريكا تفكيك البنية التحتية للجيش المصري في سيناء اللي بناها الفترة الأخيرة، وأكد المسؤول إن الموضوع ده بيحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وإن تل أبيب لن تقبل بوجود قوات عسكرية في سيناء. وقال كمان إن المشكلة مش بتقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، ولكن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، واللي بتعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة. طب يا ترى إيه هو عدد القوات المصرية الجديد في سيناء؟ بحسب مصادر رسمية وخبراء عسكريين، فإن الوجود العسكري المصري في سيناء بيشمل 88 كتيبة عسكرية تتضمن 42 ألف جندي و3 فرق عسكرية كاملة، و 1500 دبابة ومدرعة، بالإضافة طبعاً لمشاريع تطوير وتوسيع مدارج المطارات العسكرية وتعزيز شبكات الدفاع الجوي والأرصفة البحرية. في المقابل بقى بتسمح اتفاقية السلام بين الجانبين الموقعة سنة 1978 بوجود 50 كتيبة مصرية بتضم 22 ألف جندي مصري بس. طيب هل مصر كده خرقت اتفاقية كامب ديفيد اللي وقعتها مع إسرائيل؟ مدير جهاز الاستطلاع المصري الأسبق اللي هو نصر سالم قال إن إبداء القلق الإسرائيلي غير مبرر ويهدف لتحقيق عدة أهداف، منها تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب في غزة والأزمات الداخلية في إسرائيل. والكلام ده صديق العزيز أكده أكتر من خبير أمني واستراتيجي زي سمير غطاس اللي قال في تصريحات صحفية إن الطلب الإسرائيلي بسحب القوات المصرية بيجي ضمن محاولات متعددة من جانب حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب لصرف الأنظار عن جرائمها في رفح، وأكد إن إسرائيل بتحاول إحباط المشروع المصري اللي بيهدف لتعميق الوجود الفلسطيني في قطاع غزة دون تهجير السكان خارجه. وأكد كمان إن القاهرة لم تخرق أي من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وإن اللي بيحصل هو العكس تماماً، والقوات الإسرائيلية هي اللي اجتاحت رفح وأجلت سكانها أكتر من مرة وبتنشر قواتها في مناطق تخالف نصوص اتفاقية كامب ديفيد برعاية وضمانة أمريكية. الخبير الاستراتيجي سمير غطاس قال يا صديقي إن في ثلاث دوافع رئيسية تقف خلف الطلب الإسرائيلي. أولها الهروب إلى الأمام من الاتهامات والضغوط الدولية بسبب الجرائم المرتكبة في رفح، والتاني محاولة استعطاف الولايات المتحدة وإظهار إن إسرائيل ملتزمة باتفاقات الأمن بينما الطرف الآخر اللي هي مصر يعني هي اللي بتخالفها، والتالت بقى هو التغطية على الاجتياح العسكري لرفح وما أسفر عنه من عمليات قتل وإجلاء جماعي للفلسطينيين. طب ليه الاحتلال الإسرائيلي مصمم على القيام باجتياح مدينة رفح الفلسطينية رغم أنه بيقصفها من أول أيام الحرب؟ مدينة رفح بتعتبر من أهم المدن في قطاع غزة وأكبرها، حيث أنه مساحتها دي بتبلغ 55 كيلو متر، ويقع بداخلها أهم معبر حدودي بين مصر وغزة واللي متسمي على اسم المدينة. أول حاجة الاحتلال بيستهدفها من اجتياح مدينة رفح هو محاولته لتهجير الفلسطينيين لسيناء، وهو المقترح اللي كان بيطرحه منذ أول أيام عدوانه على غزة. كمان الاحتلال الإسرائيلي لا يتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء اللي قتل منهم من بداية الحرب أكتر من 50,000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في عملية تطهير عرقي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة. كمان من ضمن أهدافه التحكم في دخول وخروج المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والسيطرة على المنظمات الإغاثية اللي بتعمل في القطاع، والتحكم مستقبلاً في قطاع غزة. طيب خلينا نرجع لموضوعنا، يا ترى إيه اللي خلى مصر تزود تواجدها الأمن في سيناء؟ من بعد أكتوبر 23 وبداية العدوان على غزة قررت مصر تزود انتشار الجيش في سيناء، وبدأت تعمل بنية عسكرية على الحدود علشان تحمي أمننا القومي من التهديدات الصهيونية، وده لأن الاحتلال بقاله سنتين بينتهك معاهدة كامب ديفيد وبيستهدف المعبر الحدودي وممر فيلادلفيا، ده غير أنه بيخطط لتهجير أهالي غزة بالقوة. صحف عبرية قالت أن وزير الحرب الصهيوني بيتابع التواجد العسكري المصري في سيناء بقلق شديد، وقال أنه بيمثل تهديد خطير على أمن دولة الاحتلال. ورغم أن اتفاقية السلام الموقعة سنة 1979 كانت بتنص على تقسيم سيناء لمناطق ألف وب وجيم وفيها قيود على حجم وتسليح القوات المصرية المسموح بتواجدها هناك وكمان حجم قوات الاحتلال على الشريط الحدودي مع مصر، لكن في بند بيسمح بالتنسيق بين الطرفين لو حصلت ظروف استثنائية. لكن اللي بيحصل من 2023 هو إنه دولة الاحتلال بتخترق المعاهدة بدون تنسيق مع مصر، زي مثلا لما قصفت معبر رفح واحتلت محور فيلادلفيا ونشرت قواتها على الشريط الحدودي بالمخالفة للاتفاقية، ده غير كمان استهدافها عدد من الجنود المصريين. كمان إسرائيل بتتكلم صراحة كده عن نيتها وتخطيطها تهجير أهل غزة لمصر، عشان كده الجيش المصري بيحضر قائمة كاملة بكافة خروقات الاحتلال للمعاهدة عشان يقول إن تواجده في سيناء هو رد بسيط على عدوان إسرائيل. هجوم الاحتلال على الجيش المصري مش جديد، داني دانون سفيرهم في الأمم المتحدة انتقد تعاظم قوة الجيش وتساءل عن سبب حاجة مصر لكم كبير من الغواصات والدبابات. ساعتها رد عليه أسامة عبد الخالق سفير مصر في الأمم المتحدة برضو، وقال له إن الدول الكبيرة بتحتاج جيوش قوية تدافع بيها عن أمنها القومي. من وقت وصول السيسي للسلطة كان التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل هو الأعمق والأقوى على الإطلاق، زي ما قال في حواره مع برنامج 60 دقيقة. لكن رغم كده إسرائيل ما بتخفيش خوفها من الجيش المصري اللي بتشوفه أنه عاجلاً أو آجلاً هتكون في مواجهة عسكرية معاه، خاصة في حال حدوث أي تغيير في النظام الحاكم. وده بالظبط اللي قاله هيرتس هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لما حذر من الجيش المصري ووصفه بأنه كبير ومتطور، وقال أنه مش خايف منه في الوقت الحالي لكنه خايف منه في حال رحيل السيسي وتغيير النظام زي ما حصل بعد ثورة يناير. وده اللي بيطرح أسئلة كتير عن مستقبل كامب ديفيد. طيب هل السيسي بقى شجاع وقرر يتحدى إسرائيل؟ الحقيقة صديقي العزيز إن السيسي ما عندوش مانع هو بنفسه يحارب حماس ويقضي عليها لو طال، وكلنا شفنا اقتراحاته للصهاينة للقضاء على المقاومة واتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. مش كده وبس، السيسي كمان لو عليه ما عندوش مشكلة يهجر أهل غزة لسينا ويقبض التمن، وأبدى مباركته بصفقة القرن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الرئاسية اللي فاتت. ضيف على ده كله بقى إن السيسي بيعتبر إن الاحتلال الإسرائيلي مشيله جميلة بسبب تعديل اتفاقية كامب ديفيد سنة 2021 اللي سمحت له بإدخال قوات ودبابات إضافية لسينا عشان يحارب الإرهاب. لكن اللي معطل السيسي ومخلي موقف نظامه الرسمي الرفض هي الخلافات اللي موجودة داخل قيادات الجيش اللي مش قابلة يحصل أي انتهاك للحدود المصرية، وده اللي كشفته تقارير صحفية. ومش هننسى طبعاً السيسي في أول أيام الحرب لما تفقد الفرقة الرابعة المدرعة، لما عمل خطاب تهدئة للجيش عشان ما تاخدهمش الحماسة ويطالبوا بأي رد فعل ضد إسرائيل على غير هوى النظام.
اوعى أو انتبه إن أوهام القوة تدفعك إنك تاخد قرار وتعمل إجراء تقول بعد كده إن أنا ما كنتش دارس كويس. وأكد إن مصر أبداً عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبداً بتتجاوز حدودها، يعني كان دايماً كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. كلامي هنا لينا كلنا، للعسكريين والمدنيين، مهم قوي إنك أنت وإنت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة إنك أنت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة.
السيسي صديق العزيز لو كان عايز يبدأ اعتراضه على الانتهاكات الإسرائيلية على الحدود المصرية أو على المجازر اللي بيرتكبها بحق أهلنا في غزة كان عنده أساليب تانية كتير جدا ومش جديدة، الرؤساء اللي قبله استخدموها. ومش هقولك بقى تعليق كامب ديفيد ولا التهديد بالتدخل العسكري، لأ، لأنه محدش أصلا طلب منه ده، لكن كان ممكن على الأقل يطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة ويسحب السفير المصري من تل أبيب. كمان كان فتح جسر على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية لأهلنا بغزة والقوافل الإغاثية زي ما حصل أيام الرئيس مرسي الله يرحمه، وما تحججش بالاحتلال الإسرائيلي وأنه بيهدد بضرب المساعدات، غيرها كتير من الإجراءات اللي خدتها مصر قبل كده سواء في عهد مرسي أو حتى في عهد مبارك. الاحتلال الإسرائيلي صديق العزيز بيعتمد حالياً على سياسة الأرض المحروقة وبيستغل وجود ترامب في حكم أمريكا، وحالياً بيفتح أكتر من جبهة في وقت واحد، بيفتح جبهة مع سوريا وتركيا وشفنا كلنا غاراته على سوريا وضرب مطارات وقواعد جوية زي مطار حمال عسكري وقاعدة التي 4 في حمص، غير توغله البري في الجولان ودرعة واقترابه من العاصمة من أول أيام رحيل بشار.
بثالث أيام العيد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المجرم محافظات دمشق وحما وحمص بغارات جوية مكثفة.
ومن جهة تانية بقى فتح جبهة في لبنان وأمريكا بتهدد له إيران وبتضرب له الحوثيين في اليمن، وطبعا مطالبته لمصر بسحب قواتها من سيناء. كل الجبهات اللي فتحها الاحتلال دي هدفها الوحيد هو القبول بسياسة الأمر الواقع وإنه يعقد صفقة مع الدول العربية تسمح بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وخاصة لمصر والأردن. وهدفه كمان الضغط على محور المقاومة اللي يقولك أنجو بنفسي وأسيب غزة تواجه مصيرها أحسن ما أمريكا تضرب اليمن ولا إيران. في النهاية غزة مش قضية أهلها لوحدها، غزة هي قضية كل الأمة العربية والإسلامية، وحالة الصمت والخزلان اللي بنشوفهم من الأنظمة مخيب للأمال. حتى قطر يا مؤمن شفناها بتشارك في تدريب جوي مشترك مع إسرائيل، يعني الطيار القطري اللي هيطير ممكن يكون جنبه طيار إسرائيلي قتل مئات أو آلاف الأطفال في غزة. المبادئ لا تتجزأ ولا تشترى، وأهداف إسرائيل مش هتقف عند غزة بس، ولكنها هتطول كل نظام عربي، لأن دي أهدافهم المعلنة منذ قيام دولتهم المزعومة. نسأل الله السلامة لأهلنا في قطاع غزة، وأن يجبر ضعفهم وقلة حالتهم وحالتنا احنا كمان. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.